الوجه السابع والثامن والعشرين ما نعتبره صاحب الدرس المحقق الطائري الى اشكاله السيد الحشائري وحاصله يتالف المقدمة الأولى أن معروض الأحكام الشرعية والإرادة والكراهات والخوف والخوف معروض الحكم الشرعي في مبادئه إنما لا يكون عبارة عن المتعلم عن الأفعال والموضوعات الخارجية هذه العناوين الذهنية التصورات والمفاهيم الذهنية لكن لا بما هي موجودات في الذهن بل بما هي خاصية عن الخارج وهذه المقدمة واضحة ومحفوظة في نحوه من الخارج يتعلق بالفكران والقضايا هناك قال السلام بين الأحكام لا تعرض على الخارج وإنما تعرض على العناوين تتوسط العناوين الذهنية تعرض على الخارج أي تعرض على العناوين الذهنية بما هي خاصية وثانية في المحليات الخارجية فما لم يتصور الشيء في عالم الذهن وما لم يأتي مفهومه في عالم الذهن لا يتصف بكونه محبوبا هذه مقدمة الأولى المقدمة الثانية أن العنوانين اللذين يترك جهة مطلوبية في أحدهما وجهة مطلوبية وعدم محدودية في الآخر تارة يمكن تعدلهما مع الآخر وأخرى لا يمكن تعدلهما إذا كان يمكن تعقلهما معا وتصورهما معا كما في الخيول الأولية مثلا نتصور عنوان أكثر فقرات نتصور عنوان إيمان الرقبات نتصور أكثر رقبة المؤمنات هنا أكثر رقبات أكثر رقبة المؤمنات الموصوف المقيد مع القيد يمكن تصورهما وتعقلهما معا عتق الرقبة وعتق الرقبة الكافرة لو فرض أن هذين العنوانين كان في أحدهما جهة مطلوبية وفي الآخر جهة مطلوبية فعتق الرقبة مثلا فيها جهة مطلوبية وعتق الرقبة الكافرة فيها جهة مطلوبية ومنها رقبة كافرة مثلا حينئذ أيضا أن العنوانين اجتماعان المطلق مع المقيد هناك مفهومان يجتمعان معا حينئذ لا محالة سوف يقع التمانع بين جهة المطلوبية في العنوان الأول وجهة المطلوبية في العنوان الآخر جهة المطلوبية في العنوان الثاني إذا فرض أن هذين العنوانين يجتمعان خارجا وذهنا وينطبقان في مورد فإما يرتفع مقتضى المطلوبية في أحد العنوانين ومقتضى المطلوبية في أحد العنوانين أو على الأقل يقع بينهما الكسر والانتكار إن كان المقتضيين إن كان المقتضيان للمطلوبية والمطلوبية في العنوانين باقيين على حالهما فلا أقل من وقوع الكسر والانتكار بينهما فلحسب النتيجة إما أن تبقى المطلوبية وإما أن تبقى المطلوبية ضد المطلوبية ولا يمكن أن يجتمع المطلوبية والمطلوبية معا في مورد الاجتماع وهو رقبة الكافرة بأن يكون عن رقبة الكافرة هم مطلوبة وهم مطلوبة ويمكن أن المطلوب أن العنوانين مجتمعان في هذا المورد وأن الذهن أيضا يتصورهما ويتعقلهما معا ومجتمعين في هذا المورد فإما أن يريد وإما أن يبغض ولا يريد ما يريد ولا يريد بشيء واحد ولمورة واحد. وأما إذا كان العنوانان اللذان في أحدهما جهة المسؤولية وفي الآخر جهة المسؤولية مما لا يتعقلان معا في عالم الجهة، لا يتعقل أحدهما مع الآخر، بل دائما تعقل أحدهما يكون مجردا عن تعقل الآخر، وتعقل الآخر يكون مجردا عن تعقل الأول، إلى غير هكذا، بأن لم يجتمعا في عالم التصور والتعقل. إذن فجهة المطلوبية في العنوان الأول مع جهة الموضوعية في العنوان الأول لا تنافي ولا تمانع بينهما ولا كثرة والانكسار بينهما، بل متى ما تعقل الذهن وتصور العنوان الأول لم يكن يتصور إلا المطلوب، ولم يكن هناك حينئذ ما يقتضي أن يزاحم ذلك، لأن العنوان المزاحم بحسب الفارق لا يعقل تعقله معا لكي يمانع ويمنع أو يزاحم أو يجب الكسر والانكسار بين المطلوبية والمطلوبية. لما افترضنا أن هذا النوع هذين العنوانين نحو عنوانين لا يمكن تعقلهما معا واجتماعهما في عالم التعقل، بل تعقل كل واحد منهما لا يكون مع الآخر بل مع عدم تعقل الآخر وهكذا. فمتى ما يتعقل هذا لا يمكن أن يتعقل منافيه، فإذا لم يكن يمكنه أن يتعقل منافيه فلا يرى في هذا العنوان إلا جهة المطلوبية، وكلما أراد أن يلحق العنوان الآخر الذي فيه جهة المطلوبية حيث أنه لا يمكن أن يتعقل مع العنوان الأول فلا يرى فيه إلا المطلوبية أو إلا عدم المطلوبية وعدم المطلوبية. إذن ففي الصورة الثانية العنوانان اللذان لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم التعقل الآخر، متى ما تعقل الذهن وتصور أحد العنوانين لم يجد فيها ولم ير فيها إلا الجهة الموجودة فيها، ولم يكن يعقل أن يكون هناك انكسار أو انكسار أو زوال لهذه الجهة، لأن ما يوجب الزوال وهو العنوان الآخر الذي فيه مفروضية المفروض أنه لا يجتمع هذا التعقل، ولا يمكن أن يجمع بينهما المتعقل والمتصور أو المولى. ففي مثل ذلك لا محالة، لا يكون هناك تمانع بين الجهتين في العنوانين، وإن كان العنوانان واقعا ينطبقان في الخارج على مورد واحد، انطباقهما في الخارج على مورد واحد لا يكون فيه ضرر، باعتبار أننا قلنا أن الاتفاق أن مبادئ الفوق روح الفوق والفوق لا تعرض على الأفعال الخارجية والموضوعات الخارجية، وإنما تعرض على العناوين الذهنية، لكن بما هي حافية. فإذا لم يكن يمكن تعقل العنوانين معا إذن لا يوجد فيها محالة تزاحم بين جهة المطلوبية في هذا العنوان وجهة المطلوبية في العنوان الآخر. هذه أيضا المقدمة الثانية التي أذكرها، والمقدمة الثالثة التي أذكرها أن موضوع الأحكام الواقعية مع موضوع الأحكام الظاهرية عنوانان لا يمكن أن يتعقلا معا، لأن موضوع الحكم الواقعي عبارة عن ذات ذلك العنوان الواقعي، مثلا صلاة الجمعة واجبة الواقع، موضوع الحكم بالوجوب الواقعي ذات صلاة الجمعة مجردا عن كل قيد من خيوله الثانوية، يعني مجردا عن قيد كونه مشكوك الفوق مشكوك الوجود أو معصوم معلوم الوجود، لأن الوجوب في هذا اللحاظ للمولى هو المحمول وهو الفوق على هذا الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعه متصورا مجردا عن محموله، وإلا كانت القضية قضية بشكل محمول. الموضوع في الحكم الواقعي عبارة عن ذات الطبيعة ذات صلاة الجمعة مجردة من قيد مشكوكية الفوق، بينما موضوع الحكم في الأحكام الظاهرية عبارة عن صلاة الجمعة مشكوكة الحكم، وهناك حكمان وهناك موضوعان متصوران للحكمين في عالم نفس المولى في عالم الجعل الذي يجعله المولى، حكم بوجوب الصلاة صلاة الجمعة الواقعية، هذا حكم واقعي موضوعه طبيعي صلاة الجمعة، ذات صلاة الجمعة مجردة عن وصف كونه كونها مشكوكة الفوق، وحكم الآخر عدم جواز ترك صلاة الجمعة مشكوكة الفوق. صلاة الجمعة إذا كانت مشكوكة الوجوب فيجوز تركها. هذا إذا الحكم الظاهري صلاة البلاء مثلا، الحكم الظاهري لجواز ترك صلاة الجمعة ثم الشك في وجوبها. موضوع هذا الفوق بجواز الترك إنما هو صلاة الجمعة مشكوكة الفوق، هذا هو الموضوع. هذا الموضوع مع ذاك الموضوع عندما نلحظهما نجد أنهما موضوعان وعنوانان من قبيل القسم الثاني المبين، القسمان المبينان في المقدمة السابقة، أي أن أحد التصورين لا يمكن، التعقلين لا يمكن أن يجتمع مع التعقل الآخر، لأن التعقل الأول في عالم جعل المولى حين جعله مشروط بأن يكون مجردا عن حكمه، وإلا كانت القضية بشكل محمول كما قلنا، بينما التعقل الثاني مشروط بأن يكون مع وصفه وقيد كونه مشكوك الحوض، كون الصلاة مشكوكة الحوض، والصلاة المجردة عن قيد المشكوكية مع الصلاة المقيدة بقيد المشكوكية، هذان العنوانين لا يمكن أن يتعقلان لدى المولى لحاض واحد وجعل واحد يستحيل جعل لحاضهما واجتماعهما في لحاض واحد. فإذا تصور الآخر لم يكن في تصور الأول، تصور الأول لم يكن تصور الثاني، وإذا تصور الثاني لا بد أن يحدث التصور الأول ولا يكون له التصور الأول، فدائما أحد التصورين بدلا يأتي إلى ذهن المولى، كلا التصورين معا لا يمكن أن يأتي إلى ذهن المولى. ولا يقال حينئذ بأن صلاة الجمعة التي قد وقعت موضوعا للوجوب الواقعي محفوظة ضمن المقيد بمشكوكية الفوق في موضوع الحكم الظاهري، لأنه ذاك الذي يكون هناك غير غالب صلاة الجمعة التي تقع موضوعا للوجوب الواقعي، غير صلاة الجمعة التي تقع موضوعا بقيد المشكوكية بقيد مشكوكية الوجود في الحكم الظاهري، تلك صلاة الجمعة التي لا تنقسم إلى مشكوك الحكم ومعلوم الحكم، لأن هذا الانقسام انقسام كلي كما قلنا، وهذا الانقسام الثانوي والخلود الثانوي الكلية لا تكون ثابتة في فرق في مرحلة موضوع تلك الانقسام، لأن في مرحلة الموضوع لا يلحق إلا الذات بغير التجرد بغير أن لا يكون معهم حكم، فلا يمكن تشامله إلى مع المشكوك الحوق وبلا مشكوك الحوق، مع قيد مشكوكية الحوق بلا قيد مشكوك، بخلاف هذا الموجود هنا، هذا الموجود في ضمن المقيد عبارة عن ذات صلاة الجمعة القابلة للانقسام إلى مشكوك الحوق تارة ومعلوم الحوق أخرى، باعتبار أنه لم يؤخذ في موضوع نفس ذلك الفصل، في موضوع من آخر هو الحكم الظاهري، فيمكن انقسامه إلى هذين القسمين مع إلى هذين القيدين، قيد مشكوكية الحكم وقيد عدم المشكوك، وإن كان هذا القيد ثانويا لأنه ليس ثانويا بلحاظ الحكم الظاهري، ثانويا بلحاظ الحكم الواقعي. إذن فلا يكون تلك الذات الموجودة في موضوع الحكم الواقعي لا تكون محفوظة من المقيد، إذ لو كانت محفوظة معناه المقسم الذي المقسم القابل للانقسام والغير القابل للانقسام كلاهما يكون مجتمعا في لحاظ واحد، وهذا مجتمع النقيضين الذي يكون محالا. إذن هذا حسب الحقيقة هنا سوف تكون تلك الذات لصلاة الجمعة التي تقع، ذلك العنوان لصلاة الجمعة الملحوظة في مقام الجعل الذي يقع موضوعا للحكم الواقعي، غير عنوان صلاة الجمعة مشكوكة الوجود الذي يقع موضوعا للحكم الظاهري، ذاك لا يكون محفوظا في هذه المسألة، ولا يمكن تعقل المولى في عالم الجعل لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي مع تعقله لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الظاهري بقيد كونه مشكوكة الفوق، بل دائما احد التعقلين واحد التصورين يكون ثابتا للمولى. فإذا كان لا يتعقلان معاً ولا يتصوران معاً ولا يجتمعان في التصور، إذن ينطبق عليه تلك الكبرى المبينة بالمقدمة الثانية، من أنه كلما لاحظ المولى أحدهما، متى ما لاحظ أحدهما لم يجد فيه إلا تلك الجهة المطلوبة أو المرغوبة، ولا يقع بينهما أي كفص وانكسار بين المطلوبية والمطلوبية، لأن هذا فرع أمكان الإسلام. هذا حاصل ما يذكره المحقق الحائري في الجرده نقلا عن إسلام التشاركي. وهذا الجواب، وبهذا أراد أن يحل قائلة اجتماع الضدين أو المثلين، لأن اجتماع الضدين أو المثلين في باب الأحكام إنما يكون بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض كما قلنا، وهذا إنما يكون في العنوانين اللذين يمكن تعقلهما معا، أما في العنوانين اللذين لا يتعقلان معا بل دائما تعقل أحدهما مع عدم تعقل الآخر فلا محذورة في أن يكون أحد التعقلين ليس فيه إلا جهة المحبوبية، والتعقل الآخر ليس فيه إلا جهة المحبوبية أو عدم المحبوبية. لا يلزم اجتماعهما في معنون في بحث معروض واحد اجتماع العارضين المتضادين وهم الحب والبغض والإرادة والكراهة على معروض واحد، لا بلحاظ الخارج، لأننا قلنا في المقدمة الأولى أن الخارج ليس هو معروض الأحكام ولا معروض مبادئ الأحكام وروح الأحكام من الإرادة والكراهة والحب والبغض، ولا في العناوين، باعتبار أن العنوانين لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، فلا يكون مجتمعين في التعقل والتصور لكي يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمحبوبية في شيء. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لأنها لا لو تم، وهذا النقد الذي أشرنا إليه في البحث السابق أنه لا يكون مخصوصا بالفصل الظاهري، حتى الحكم الواقعي حينئذ إذا فرض أخذ الشك في حكم واقعي في موضوع حكم واقعي مضاد معه، حين إذن لا بد أن يقال بإمكان جعل ذلك، مع أنه مسلم الامتناع عن في بعض الأوقات تقدم أن هذا مما هو مسلم امتناعه، بينما هذا الجمع لو تم واندفع محظوره اجتماع الضدين والمثلين بمثل هذه البيانات، إذا لا فرق بعد أن يكون ذلك الحكم الظاهري، ذلك الحكم المأخوذ في موضوعه مشكوكية الحكم الواقعي، أن يكون ظاهريا أو أن يكون واقعيا، حتى إذا كان واقعيا فلن يكون مع أنهم يسلمون بامتناع أهل العلم أو الشاك في حكم في موضوع حكم آخر مضاد له. يلزم بالإشكال حينئذ هناك عليه النقل البحث المتقدم في البحث الخاتم منه. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الكلام أن ما ذكر في المقدمة الأولى من أن الأحكام ومبادئ الأحكام لا تعرض على الموضوعات الخارجية وإنما تعرض على العناوين، هذا صحيح، هنا هي حاكية عن الخارج ثانية عن الخارج، هذا كلام منطقي، لكن ما ذكر في المقدمة الثانية من أن الأحكام من أن العناوين إذا اختارتن تكون بنحو بحيث يمكن تعقلهما معا وأخرى يكون بنحو لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر بأخذ قيد وخصوصية فيه لا تجتمع مع ذاك الآخر، هذا الذي وجعل في الموضوع الثاني إذا كان أحد العنوانين فيه عن جهة المطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة المطلوبية لا يمكن أن يقع بينهما كسر وانكسار وتناسب وتجاوز، هذا الكلام غير تام، فذلك لأن العنوانين اللذين لا يأخذ تعقلهما بأخذ قيد وخصوصية في أحد التعقلين تنافي مع التعقل الآخر، هذا الكلام يرجع إلى أحد وجهين، فإن التعقلين والتصورين اللذين لا يجتمعان تارة يكون عدم اجتماعهما من ناحية عدم اجتماع ملحوظيهما ومتعقليهما، وأخرى يكونان غير مجتمعين لأخذ خصوصية وقيد في نفس لحاظ أحد الملحوظين وتصور أحد المتصورين والمفهومين الحمل الشارعي عليه الخصوصية في نفس الوجود الذهني لهذا المتصور لا في نفس المتصور. إذا كان عدم اجتماع اللحاظين والتعقلين لعدم اجتماع ملفوظيهما فذلك غير صحيح. أنه إذا كان أحد العنوانين في جهة مفروضية والعنوان الآخر في جهة مفروضية لا وجه للكسر والانكسار والتزاحم بين الجهتين، لأن الملحوظين لا يجتمعان. ملحوظ هذا التعقل وهذا المفهوم مع ملحوظ ذلك التعقل الثاني المفهوم أنهما لا يجتمعان في الموضوع. إذن فلماذا يشري ولماذا يكون تزاحم بين جهة المفروضية في هذا التصور وجهة المفروضية في التصور الآخر؟ وأما إذا كان عدم اجتماع التعقلين لقيد وخصوصية في نفس التعقل لا في المتعقل، في نفس التصور لا في المتصور، في نفس اللحاظ لا في الملحوظ، الملحوظ باللحاظين شيء واحد ومعنى واحد، ولو بمعنى أنه ولو الوحدة المحفوظة في موارد المطلق والمقيد، الملحوظان شيء واحد كما في المطلق والمقيد، لكن لحاظهما يختلف، أحدهما لحاظه مقيد بخصوصية التجرد عن الخير، والآخر لحاظه غير مقيد بخصوصية التجرد عن الخير، بل له خصوصية التقيد بالخير، فهذان اللحاظان والتعقلان والتصوران لا يمكن أن يكون في تطور واحد، للزوم التناقض في هذه الخصوصية راجعة إلى نفس البحار وإلى نفس الصور، إلا أن مثل هذا مثل هذا النحو من عدم الاجتماع في التعقل لا يمنع من وضوع الكذب والانتصار بين الجهة المطلوبية في أحد العنوانين وجهة المطلوبية في العنوان الآخر، لأن الملحوظين واحد، حيث أن الملحوظين واحد حينئذ فلا محالة يقع بين الجهتين كسر وانتصار للقانون الشرعي. لا يكفي في اجتماع الامر والنهي او اجتماع الحب وال في دفع غائله اجتماع الحب والكراهه او الامر والنهي على شيء واحد، لا يكفي ان يكون هناك اختلاف في كيفيه لحاظ هذا الشيء الواحد. يمكن ان الشيء الواحد يلحظ بلحاظين، اللحاظان كتصورين في الذهن يمكن ان يكونا لا يشتركان في تصور واحد، لكن حيث أن ملحوظهما واحد بحسب الخارج، إذا كان ملحوظهما واحدا حتى إذا كان اللحاظين في كل من اللحاظين توجد خصوصية كاللحاظ القالي والاستقلالي أو في المقام لحاظ التجرد ولحاظ التقيد بالغيب، حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ المجرد ذاته صلاة الجمعة المنطلقة في مولد صلاة الجمعة المشكوكة في الوجود، إذا تسري جهة المطلوبية وجهة المطلوبية إلى هذا الملحوظ ويقع بينهما كسر وانفصال. وإن شئتم قلتم أن حيثية التجرد ليس خصوصية الملحوظ لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي يلحظها المولى موضوعا للحب الواقع بوجود الجمعة لا بد أن يكون مجردا من قيد المشكوكية، وإلا كان مثلا هذا الملحوظ الثانوي يستحيل يحضر في موضوع نفس الحب، القيود الثانوية يستحيل أخذها في موضوع الحب في موضوع شخص ذلك الحب، فلا بد أن يكون موضوع إيجاد صلاة الجمعة الواقعي صلاة الجمعة المجرد عن قيد مشكوكية الحب، لكن المجرد عن قيد مشكوكية الحب هذا وصف لنفس اللحاظ لا للملحوظ، الملحوظ ذات صلاة الجمعة التي تنطبق على المطلق والمقيد، تنطبق في مورد صلاة الجمعة المشكوكة في الفوق، الملحوظ عبارة عن ذات صلاة الجمعة، وخصوصية التجرد خصوصية في لحاظ هذا الملحوظ، وهذه الخصوصية خصوصية بالحمل الشائع كما قلنا في بحث المطلق والمقيد، يعني خصوصية ترجع إلى التصور لا المتصور، وهذه الخصوصية وهو عدم لحاظ القيد والتجرد عن القيد هي التي تؤدي إلى أن يكون للعنوان تريان وإطلاق وانطلاق في تمام الأفراد الواجب للقيد والفاقد للقيد، فهذه الخصوصية خصوصية في الحمل الشايع في الصورة الذهنية وفي اللحاظ الذهني لا في الملحوظ بهذا اللحاظ، وهو الموجب الإطلاق والسريان لهذا اللحاظ إلى تمام الأفراد، ولا يكون مأخوذا في موضوع الملحوظ، ليس قيدا في الملحوظ. فإذا لم يكن قيدا في الملحوظ فالملحوظ ذات تلك الصلاة المحفوظة أيضا في عالم الملحوظية في موضوع الفقه الظاهري، فإن في موضوع الفقه الظاهري أيضا يلحظ الموضوع صلاة الجماعة، لكن يلحظ المطلق، لكن يلحظ ذات المطلق بإضافة القيد وهو قيد مشكوك في الحكم إليه. والذي يدفع غائلة التضاد واجتماع الضدين في مبادئ الفوق وروح الفوق إنما هو أن يكون الملحوظ بالذات للعنوانين متغايرين، وأما إذا كان الملحوظ واحدا ومتحدا حتى لو كان بلحاظين لكل من اللحاظين خصوصية لحاظية لا ملحوظية تنافي مع الخصوصية الموجودة في اللحاظ الآخر، هذا لا يكفي لك الغائلة. ولهذا مثلا لا يمكنكم أن تقولوا المولى يستطيع أن يوجب إكرام الإنسان ويحرم إكرام الحيوان الناطق بدعوى أن لحاظ الحيوان الناطق غير لحاظ الإنسان، لا لحاظ تفصيلي ولا لحاظ إجمالي. اختلاف اللحاظ وكون اللحاظ في أحدهما مباين مع الآخر من حيث هو لحاظ مباين مع الآخر بخصوصية في لحاظيته، مع كون الملحوظ شيء واحد فيهما معا وطبيعة واحدة ولكن واحدة، هذا لا يمكن محذور الغائلة محذور الاجتماع الاثنين والمثلين، وهذا واضح. إذا كما ذكر في المقدمة الثانية فيذكر من أنه في باب من محل الكلام موضوع الحكم الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن خصوصية مجردة عن التقييد لكونها مشكوكة في الحكم، بينما ما هو موضوع الحكم الظاهري صلاة الجمعة المقيدة بكونها مشكوكة في الحكم، والتجرد وعدم التجرد لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد، لكن الملحوظ بهذين اللحاظين طبيعة واحدة، وطبيعة صلاة الجمعة ملحوظة باللحاظ الأول المجرد المطلق وملحوظة باللحاظ المقيد، ونفسه ليس شيئا آخر، ملحوظه نفسه وإن كان لحاظه غير ذلك اللحاظ، لكن ملحوظه نفس ذلك الملحوظ، ملحوظه بالذات نفس ذلك الملحوظ، سيلزم حينئذ اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة والحب والبغض والأمر والنهي وهو محال. هذا ثانيا، وثالثا هذا الكلام لو تم لتم فيه عدم صحة المقدمة الثالثة بحقيقة، لتم في تضاد القيود في كل مطلق ومقيد، فإننا بينا في بحث المطلق المقيد هناك بينا أنه بين التصور المطلق والتصور المقيد تباين في عالم اللحاظ الوجود الذهني، وإنما الأقل والأكثر بلحاظ الملحوظ، وإلا بلحاظ مع ملاحظة نفس الصورة الذهنية دائما صورة المطلق مباينة مع صورة المقيد، ويستحيل أن تكون صورة المقيد عين صورة المطلق بإضافة القيدين، هذا العينية بلحاظ الملحوظ، وأما لو لاحظنا نفس اللحاظ فتلك الصورتين، ولهذا أرجعنا قلنا أن بين الإطلاق والتقييد بلحاظ الملحوظ علاقة السلب والإيجاب، لكن بلحاظ نفس اللحاظ علاقة التضاد، يعني كل منهما صورة ذهنية وجودية مباينة مع الصورة الذهنية الأخرى، تلك صورة ذهنية وهذه صورة ذهنية، هو يستحيل أن تكون إحدى الصورتين عين الصورة الأخرى، بل صورتان ذهنيتان مختلفتان لكل منهما حده الخاص المباين مع حد الصورة الأخرى، حد الصورة المطلقة بالحمد الشايع التجرد، هذا الذي يسمى بالتجرد، وحد الصورة المقيدة عدم التجرد وأنها مع القيد، وهذان حدان وجوديان متباينان. فلو تم هذا الكلام يقال دائما حتى في القيود الأولية يرد هذا الإشكال، في القيود الأولية أيضا المولى يستطيع أن يأمر بعتق الرقبة وأن ينهى عن عتق الرقبة الكافرة، لأن تصور وجود الرقبة لعتق الرقبة مطلقا بقيد الإطلاق الذي هو قيد الإطلاق يستحيل أن يكون نفس تصوره في لحاظ واحد يجتمع مع تصوره للمقيد، فإن المقيد والمطلق في لحاظ واحد لا يجتمع، وإنما يجتمعان في لحاظين ليس في لحاظ واحد. إذا لاحظنا نفس اللحاظ لم نلحظ الملحوظ، نعم لو لاحظنا الملحوظ طبعا الحقوق المطلق موجود في المفروض المقيد وزيادات ليس فيه ليس بينهما تباين بل بينهما أقل وأكثر إلى كان يكفي في دفع غائلة الصباد عدم إمكان تعقل اللحاظين في لحاظ واحد ولو لخصوصية وقيد لخصوصيتين متنافيتين في نفس اللحاظ إذن أمكن حينئذ جعل الأمر والنهي على شيء واحد مطلقا حتى في القيود الأولية والتقسيمات الأولية يؤمر بالمطلق وينهى عن المقيد أو بالعكس ولا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي بشيء واحد لأن موضوع المطلق مقيد بغير التجرد وموضوع الفصل الآخر المضاد مقيد بقيد التقيد بذلك القيد فلا يجتمعان في نفس عالم التعقد فلا محصور فيه وهذا الكلام غير سامي ومن هنا يعرف أن ما ذكر في المقدمة الثالثة إذا الرسام أنه لا يعقل اجتماعهما في ملحوظ واحد فإن المراد بعدم التعقد إن الميزان في عدم اجتماعهما في ملحوظ واحد في تعقد واحد عدم اجتماع الملحوظ الذات لا عدم اجتماع نفس اللحاظ كلما لم يجتمع الملحوظ بالذات في احد العنوانين مع العنوان الاخر حينئذ يتم هذا الكلام وهذا يمكن في المقام الملحوظ بالذات للطبيعه الواقعه موضوعا للفصل الواقعي مع الملحوظ بالذات للطبيعه المقيده بمشكوكيه الفصل الواقع موضوعا للفصل الظاهري يمكن اجتماعهما في عالم اللحاظ هو نفسه موضوع الحكم الظاهري جمع بين الملحوظين لأنه لا عمل لكن الملحوظ هو مراد جمعا وأضاف عليه قيدا وهو قيد مشكوكية الصوت فحينئذ إن كان بذلك العنوان مأمورا به ومطلوبا ومرادا وفيه جهة مطلوبية لا يمكن أن يكون بهذا العنوان الذي يجمع بين ذات العنوان وإضافة يكون مطلوبا بل لا محال يقع انكسار بين الجهة المطلوبية وجهة المطلوبية فإما أن يريد وإما أن لا يريد ما يريد ولا يريد هذا أيضا المناقشة الثالثة الوجه الأخير من الوجوه الثامن من الوجوه التي يمكن أن يذكر في دفع هذا المحظور ما ذكره المحقق العراقي في تقريرات بحثه وكأنه محاولة لتصحيح لتقرير نفس الوجه الذي ذكره السيد المشاركي وإن كان لم ينسبه إلى السيد المشاركي الذي كان أستاذه أيضا أستاذ هؤلاء الأعلام لكن بتقريب آخر كأنه كان ناظرا إلى تقريب المحقق الحائري في الدرس فإنه ذكر هذا الكلام وأشكل عليه بإشكال شديد الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها ثم قال انه مجرد التقييد لا يكفي لان يكون مرتبه الذات ذات الطبيعه غير محفوظه في المقيد بل محفوظه في المقيد والصلاه المقيده بكونها موصوفه بكونها مشكوكه الحكم ذات الصلاه الموضوع للوجوب الواقعي والصلاه المشكوكه الحكم الموضوع للحكم الظاهري المضاد مع ذات الواقعي هذا ذات الصلاة محفوظة فيهما معا ولهذا يلزم اجتماع الضدين في هذا المقدار لا يمكن دفع الغائلة وكأنه يلتفت إلى مثلا روح المستوى ويقول باعتبار أن الملحوظة وهو ذات الصلاة محفوظ فيهما وخصوصية اللحاظ هذه ليست قيدا في موضوع الكون التجرد ليس قيدا في موضوع الكون إذا فذات الطبيعة محفوظة في المرتبتين معا في مرتبة وما هو معروض للحكم الظاهري وفي مرتبة ما هو معروض للحكم الواقعي فإذا كان معروض في كلتا المرتبتين فالمرتبة واحدة لا مرتبتين فإذا كانت مرتبة واحدة إذا يلزم اجتماع الضدين فهذا المقدار لا يكفي إذا في الإشكال وإنما هناك بيان آخر كأنه بهذا البيان يريد أن يصور أن يكون موضوع الحكم الظاهري عبارة عن ذات الصلاة صلاة الجمعة لكن في مرتبة في طول ذات الصلاة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي وذلك ببيان أن الذهن تصوره في ذات الصلاة يكون بنحوين، تصوره لذات الصلاة إما مطلقا أو مقيدا بنحو التكليف في تمام مواد التكليف. فالصلاة حينما يتصور سواء مطلقا كما في المطلق أو مقيدا بقيد حتى القيود الثانوية فضلا عن القيود الأولية، كما في الصلاة المشكوكة الحر، مشكوكة الحر من القيود الثانوية، ذات الصلاة تكون محفوظة هنا ومتصورة في عرض تصور القيد وليس في طول تصور القيد. لماذا؟ يقول ذات الصلاة في المطلق وفي المقيد في مرتبة واحدة مجهورة في مرتبة واحدة، وليست ذات الصلاة المجهورة في المقيد في الصلاة مشكوكة الحر في طول ذات الصلاة المجهورة في المطلق، ليست في طولها، لأن هنا في المقيد نأخذ نفس الحجاج ونضيف إليها قيدا بلحاظ المجهور ليس بينهما إلا أقل وأكثر، نفس الصلاة يوحبت وأضيف إليها قيد المشكوكية أو قيد الرقبة المؤمنة مثلا ونحو ذلك من القيود الأولية أو الثانوية، وإنما الطولية تكون في موارد يكون لذات القبيعات انتزاعان، انتزاع أولي وانتزاع ثانوي، هذا الانتزاع الثانوي يكون منتزعا عن المقيد، عن الذات المقيد بقيدين، وهذا متى يكون؟ يذكر له مثالين، أحد موردين مهمه المورد الذي ينطلق في المقال، يقول هذا يكون في موارد الجمل الشرطية، فإنه في موارد الجمل الشرطية إنما يقول المولى مثلا إذا كانت صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب جاز تركها، هنا هذه جملة شرطية، هذه الجملة الشرطية يكون موضوع الحكم بجواز الترك في طرف الجزاء، ما هو ليس موضوع الحكم صلاة الجمعة المشكوكة الوجوب، بل موضوع الحكم ذات صلاة الجمعة يجوز تركها، هذا يرجع إلى صلاة الجمعة، ليس الموضوع إلا ذات صلاة، لكن ذات صلاة الجمعة المنتزعة من الشرع، من جملة الشرع، فإن جملة الشرع يفترض فيها صلاة جمعة موصوفة بمشكوكة الحكم، ثم يأتي الدين وينظر إلى هذه المرات جملة الشرع نظرا ثانيا فينتزع في طول فرض الشرع، ينتزع ويتصور ذات صلاة الجمعة المنتزعة من المقيد، من صلاة الجمعة المقيدة المشكوكة في الوجود، بحيث أن هذا تصور ثاني منتزع من التصور الأول يكون في طول التصور الأول، ويكون منتزعا من الوصف والموصوف المفروضان في فرص الشرط في جملة الشرط. ومن هنا يبين المحق العراقي بين الجمل التقييدية التوصيفية والجمل الشرطية. الجمل التقييدية يقول الموضوع عبارة عن الذات المقيدة بالوصف والذات المقيدة بالوصف مع الذات المطلقة في عرض الوصف، كما قلت ليس أحد الذات إحدى الذاتين في طول الذات الأخرى، مرتبتها ليست متأخرة عن مرتبة لأن مرتبة ذات الموصوف المتصف بوصفه بالمقيد نفس مرتبة الذات المطلقة، وهذا أضيف عليها وإليها جزء زائد وهو التقييد، لكن الجملة الشرطية لا ترجع إلى الجملة الوصفية، ولهذا لا يكون مفاد القضية الشرطية مختلفا مع مفاد القضية الوصفية. مفاد القضية الشرطية بحسب الحقيقة موضوع الفرق ومعروض الفرق في القضية الشرطية، يعني اتجاه القضية الشرطية ذات الموصوف لم نوصف المقيد الشرط، ولهذا قال له مفهوم، وإلا كانت الجملة الشرطية كالجملة الوصفية لا مفهوم لها. في الجملة الشرطية في الجمل الشرطية بحسب الحقيقة ما هو موضوع الجزاء ذات صلاة الجمعة، لكن أي ذات ليست الذات المطلقة، وإلا لم طبق حتى في موارد انتفاء الشرط وهو خلف الشرطية، ولا الذات المقيدة بنحو الجملة الوصفية الناقصة، لأن الجملة الشرطية قلنا أنها تقل عن الجملة الحمدية الوصفية، الجملة الشرطية يكون فيها موضوع الجزاء ضميرا يرجع الى نفس موضوع الشرط، يعني الى ذات صلاه الجمعه، لا صلاه الجمعه المقيده بقيده وهو كونه كونها مشكوكه في الفرض. اذا فماذا هذا؟ ما هو الموضوع؟ لا المقيد ولا المطلق. يقول الموضوع عباره عن ذات صلاه الجمعه الطوليه، تلك صلاه الجمعه الطوليه المنتزعه من فرض الشرط. فإننا بعد أن نفرض الشرط نأتي في الجملة الشرطية ننظر إلى هذا المشروع، هذا الموصوف بهذا الوصف الذي في وصف الشرط، وننتبع من في طول ذلك من ملاحظة ذات صلاة الجمعة مع حكمها ووصفها في طرف الشرط وهو كونها مشكوكة في الحكم، ننتبع الذات الطولية وهي انتزاع آخر وتطور ثاني منتزع من تطور المقيد. ولهذا تكون هذه الذات بالرغم من كونها ذاتا غير مقيدة بالوصف، لكن لكونها منتزعة من المقيد بالوصف لا تكون مطلقا، وإنما تكون في قوة المقيد، تكون صادقة في موعد المقيد فقط لأنه منتزع من المقيد، وباعتباره منتزعا من المقيد يكون في طول ذات المقيد، وهذه مرتبة طولية أخرى غير تلك المرتبة. وينظره بالمورد الآخر الذي هو مورد الفعل الذي يقع في متعلق الامر والفعل الذي يدعو اليه الامر في باب قبل الامر. يقول الفعل الصلاه تاره تقع موضوعا للامر بها، هذه النسبه الاولى للصلاه، واخرى الصلاه التي يدعو الامر الى تحقيقها، الصلاه التي ينتزع من دعوه الامر الى تحقيقها صلاه طوليه، نفس الصلاه الوحده لكن في مرحله طولية منتزعة من الأمر المتعلق بمتعلقه وهو الصلاة. في طول لحاظ ذلك الأمر ننتجع في لحاظ ثاني وتصور ثاني، نتصور هذا المتصور من المقيد من ذلك الأمر المتعلق بمتعلقه، فنقول الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها، فالصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها في طول الصلاة التي يأمر يتعلق الأمر بها. وهذه الطولية في عالم التصور وفي عالم الملحوظ لحار الذهني، لأن الملحوظ هنا انتزع من المقيد فيكون في طول ذات المقيد، وحيث أنه انتزع من المقيد لا يصدق في مورد فقدان القيد رغم أنه ليس مقيدا، لأن هذا ليس بابه باب التقييد، وإنما بابه باب الانتزاع الطولي والتصور الطولي للذات من وصفه بعد فرض لحار الذات مقيدا بالوصف اولا في المرتبه الاولى، ثم انتزاع الذات المقيده بهذا الوصف من هذا المقيد ثانيا. فحينئذ اذا كان هكذا يقول بعض الجمل الشرطيه ظاهرها عرفا، ظاهر الشرطيه هو هكذا ان موضوع الجزاء ذات الصلاه لا الصلاه المقيده بالشرط، غاية الأمر ذات الصلاه في المرتبه الطوليه المنتزعه من الشرط من جمله الشرط، لان هذا هو معنى جعل الشرطية في الشرع. فتكون ذات الصلاة في الحكم الواقعي، ذات الصلاة بالمرتبة الأولى موضوعا للحكم الواقعي، وذات الصلاة المأخوذة في موضوع الحكم الظاهري يجوز تركها أيضا ذات صلاة الجمعة، لكن الذات الطولية المنتجعة من المقيد، وحيث أن هذه المرتبة في طول المرتبة الأولى لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، لأن هذه مرتبة متأخرة عن تلك المرتبة ومنتزعة من تلك المرتبة، فيستحيل لا محالة أن يجتمع الضدان في مرتبة واحدة. هذا أيضا كلام يذكره المحقق، هذا الكلام أيضا يرد عليه أولا النقد الأول بأن هذا لا يختص بالحكم الظاهري، ولعل المحقق العراقية صحة ذلك حتى بناء الحكم الواقعي كما له إشارات بهذا المعنى. وثانيا من الواضح وجدانا انه لا فرق بين الشرطيه والوصفيه اذا فرض انه استحاله جعل الحكم الظاهري، اذا فرض استحاله اجتماع الامر والنهي في موضع واحد لا فرق بين ان يكون ذلك بسنف الشرطيه او بسنف الوصفيه او غير الى فرض محظور في جعل الاحكام الظاهريه، كون هذا الجعل يكون بصيغة الشرطية أو بصيغة الوصفية هذا لا يغير لك في الشرطية. ويرد عليه ثالثا ما ذكر في الوجه الثاني على كلام صاحب الدرر من أن هذه الخصوصيات هذه الطوليات طوليات في اللحاظ لا في الملحوظ، الملحوظ على كل حال واحد، فإذا كان الملحوظ واحدا ورجع المحظور ورجعت الغائلة لا بد في دفع الغائلة من جعل تباين بين الملحوظين، لا يكون الملحوظين بالذات باللحاظين شيئا واحدا. افتراض تعدد اللحاظ وعدم حفظ احد اللحاظين مع اللحاظ الاخر للطوليه او لاي فرض اخر لا يكفي لدفع الغافله.